كثير رحمه الله ذكر توبة داود عليه الصلاة والسلام. قال: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف ها هنا قصصا وأخبارا أكثرها إسرائيليات ومنها ما هو مكذوب لا محالة تركنا إرادها في كتابنا قصدا اكتفاء واقتصارا على مجرد تلاوة القصة من القرآن العظيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه القصص التي ذكرت ليس كل المفسرين ذكروها وإنما بعضهم وبعضهم أنكرها كابن كثير هنا وفي التفسير والقرطبي وجماعة من أهل العلم. وقد يقول قائل: إذن ما هي التوبة هذه المذكورة في هذه الآيات؟ هذا كان ابتلاء من الله جل وعلا لداود عليه الصلاة والسلام. كثير من المفسرين يقول هذان الخصمان من الملائكة وإنما كان هذا ابتلاء لينظر كيف يحكم بين الخصمين. واستغفاره ورجوعه إلى ربه عز وجل قال أكثر المفسرين إنما كان بسبب أنه حكم للطرف الأول ولم يسمع من الطرف الثاني، سمع من الأول فقال مباشرة لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ثم بعد ذلك أيقن داود عليه السلام أن هذه فتنة وأنه هو المقصود منها اختبارا من الله جل وعلا. ولهذا جاء بعدها في الآيات: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق إلى آخر الآية، أي أن الانتقاد إنما هو في طريقة الحكم وفي أخذ الأقوال من الطرف الأول ولم يأخذها من الطرف الثاني. وأما تلك القصص الكثيرة التي فيها أن النعاج المراد بها النساء وأن داود كان مشغوف بالنساء وأنه أعجبته امرأة فأراد أن يتخلص من زوجها فكان يرسله في الجيوش حتى قتل ثم تزوجها، فهذه من المكذوبات، بل هذه فيها طعن في نبي من أنبياء الله عز وجل وهو من المعصومين من مثل هذه المنكرات والفواحش، فلا يجوز ذكرها إلا على سبيل الذم والإنكار، لا يجوز ذكرها إلا على سبيل الذم والإنكار. وتبقى الآية على ظاهرها نعاج كما قال الله جل وعلا: وسمع من الطرف الأول ولم يسمع من الطرف الثاني فعاتبه الله فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال رحمه الله: وأيضا انظر لهذه القصة والرد عليها وبيان ضعفها، السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني برقم 100. قال: وقد اختلف الأئمة في سجدة صاد هل هي من عزائم السجود أو إنما هي سجدة شكر ليست من عزائم السجود على قولين. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال سألت مجاهدا عن سجدة صاد فقال سألت ابن عباس من أين سجدت قال أوما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في السجود في صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وهذا في البخاري. وكذا رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أيوب قال الترمذي حسن صحيح. قال النسائي أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن عمر بن ذر عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. وهذا صححه العلامة الألباني رحمه الله. تفرد به أحمد بن شعيب النسائي ورجاله ثقات. وقال أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرع عن أبي سعيد الخدري قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد معه الناس، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن أي تهيأ الناس، تشزن الناس للسجود فقال إنما هي توبة نبي ولكن رأيتكم تشزنتم، فنزل وسجد. تفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيح وصححه الألباني رحمه الله. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر هو ابن عمرو أبو الصديق الناجي أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رأى رؤيا أنه يكتب صاد، فلما بلغ إلى التي يسجد فيه يسجد فيه بها رأى الدواء والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا. قال فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها بعد. تفرد به أحمد. هذا حديث مرسل وقد ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. قال وروى الترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال قال لابن جريج حدثني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول وهي ساجدة اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلت من عبدك داود. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فقرأ السجدة ثم سجد، فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة. ثم قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا الحديث مختلف فيه وقد حسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2710. وهذه الأحاديث التي ذكرها في سجدة صاد تدل على أن السجود بها ليس بواجب وأن السجود بها مستحب، سواء كانت سجدة شكر أو سجدة تلاوة فالسجود فيها مستحب. قال وقد ذكر بعض المفسرين أنه عليه السلام مكث ساجدا 40 يوما. وقاله مجاهد والحسن وغيرهما وورد في ذلك حديث مرفوع لكنه من رواية زيد الرقاشي وهو ضعيف متروك الرواية ولا يصح شيء في تعيين المدة التي سجد فيها. قال الله تعالى فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي إن له يوم القيامة لزلفى وهي القربة التي يقربه الله بها ويدنيه من حظيرة قدسه بسببها، كما ثبت في حديث المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما ولوا، وهذا في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال الإمام أحمد في مسنده حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا فضيل بن عطية عن فضيل عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر. وهكذا رواه الترمذي من حديث فضيل بن مرزوق الأغر به وقال لا نعرفه معرفوعا إلا من هذا الوجه وهو ضعيف جدا. فيه عطية العوفي شيعي وضعيف ومدلس. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثني جعفر بن سليمان وهو الضبعي وفيه كلام قال سمعت مالك بن دينار في قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، قال يقوم داود عليه السلام يوم القيامة عند ساق العرش فيقول الله يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا، فيقول وكيف وقد سلبته، فيقول إني أرده عليك اليوم. قال فيرفع داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان. وهذا مع كون في سنده ضعف إلا أنه أيضا معضل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا خطاب من الله تعالى مع داود، والمراد ولاة الأمور وحكام الناس وأمرهم بالعدل واتباع الحق المنزل من الله لا ما سواه من الآراء والأهواء، وتوعد من سلك غير ذلك وحكم بغير ذلك. قال رحمه الله: ذكر شيء من فضائل داود وشمائله عليه الصلاة والسلام. وقد كان داود عليه السلام هو المقتدى به في ذلك الزمان في العدل وكثرة العبادة وأنواع القربات، ولهذا كان له مكان يصلي فيه وهو المحراب يختلي فيه ولا يدخل عليه أحد، إنما تسور عليه هذان الخصمان اللذان قيل في تفسير الآية أنهما من الملائكة. قال: حتى إنه كان لا يمضي ساعة من أناء الليل وأطراف النهار إلا وهو أهل بيتي في عبادة ليلا ونهارا، كما قال تعالى: اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام قال حدثنا صالح المري، وصالح المري كان من العباد الزهاد لكنه شديد الغفلة فيه ضعف، عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال: قرأت في مسألة داود عليه السلام أنه قال: يا رب كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ قال: فأتاه الوحي: أي يا داود ألست تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال: فلا يا رب. قال: فإني أرضى بذلك منك. لا يصح. وقال البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا أبو بكر بن بالوي قال: حدثنا محمد بن يونس القرشي وهو الكديمي كذاب قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثني عبد الله بن لاحق عن ابن شهاب قال: داود الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله أوحى الله إليه: إنك أتعبت الحفظة يا داود. موضوع. ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا عن علي بن الجعد عن الثوري به. وقال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد: أنبأنا سفيان الثوري عن رجل عن وهب بن منبه قال: إن في الحكمة إن في حكمة آل داود حق على العاقل ألا يغفل. عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمام للقلوب. وحق على العاقل أن يعرف زمانه ويحفظ لسانه ويقبل على شأنه، وحق على العاقل ألا يضعن إلا في إحدى ثلاث: زاده لمعاده، ومرمة لمعاشه، ولذة في غير محرم. وهذا مع كونه من الإسرائيليات التي يأتي بها وهب بن منبه، سناده ضعيف فيه رجل مبهم. وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا عن أبي بكر بن أبي خيثمة عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي الأغر عن وهب بن منبه فذكره. ورواه أيضا عن علي بن الجعد عن عمر بن الهيثم الرقاشي عن أبي الأغر عن وهب بن منبه فذكره. وأبو الأغر هذا هو الذي أبهمه المبارك في روايته قال ابن عساكر. وقال عبد الرزاق: أنبأنا بشر بن رافع قال: حدثنا الشيخ من أهل صنعاء يقال له أبو عبد الله قال: سمعت وهب بن منبه فذكر مثله وهو من الإسرائيليات. وقد أورد الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام أشياء كثيرة مليحة، لكنها للأسف كثير منها لا تصح، ومن فرد به ابن عساكر في الغالب أنه يكون ضعيفا. قال: قوله: كن لليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. وروى بسند غريب مرفوعا قال داود: يا زارع السيئات أنت تحصد شوكها وحسكها. وغريب معناه ضعيف. وعن داود عليه السلام أنه قال: مثل الخطيب الأحمق في نادي القوم كمثل المغني عند رأس الميت. وقال أيضا: ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. وقال: انظر ما تكره أن يذكر عنك في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت. وقال: لا تعدن أخاك بما لا تنجزه له فإن ذلك عداوة بينك وبينه. وهذه كلها لا تصح. ويكفينا من فضائله عليه الصلاة والسلام ما ذكر الله في كتابه وما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما هذه الآثار الإسرائيلية فلا يحتاج إليها.